ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين، والطلقة الثالثة على ورقة، والتي على هذه الورقة هو عرفي وبدون أن يتلفظ به، فهل تحرم عليه الزوجة؟ وإذا حرمت عليه هذه الزوجة، هل لها أن تسكنه في بيت من طابقين هو في الأعلى وهي في الأسفل، بسبب أن لها أولاد لتربيتهم؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالطلاق أمره مهم ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد أو المحكمة حتى ينظر في أمر الطلاق الواقع وينظر في أسبابه، وهل هناك موانع من وقوعه، وهل هناك غضب شديد يوجب الطلاق، لأن المقام مقام عظيم. فالذي أرى في هذا أن المطلق والمطلقة في أي بلد يتوجهان إلى الحاكم أو إلى المفتي حتى ينظر في أمر الطلاق، ويكون مع المرأة وليها كأخيها أو أبيها أو نحو ذلك، حتى تكون الفتوى على بصيرة وعلى بينة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، في زماننا هذا كثر التلفظ بالطلاق والتهاون به من بعض الناس حيث صار ديدنهم، ما هي الأسباب في نظركم، وما العلاج، وما توجيهكم للإخوة الذين وقعوا في ذلك؟
هذا واقع كثير، طلاق واقع من الناس كثيرة بأسباب كثيرة، تارة من الزوج، تارة من المرأة، تارة منهما جميعا. فقد تكون المرأة بريئة اللسان، سليطة اللسان، فتسبه وتكلم عليه بكلام غير لائق فلا يتحمل ويطلق. قد تطالبه بأشياء لا تجب وتكثر عليه وتتعبه فيطلق. وقد يكون هو سريع الغضب قليل الصبر فلا يتحمل شيئا. قد يكون عنده أعمال أخرى قد أشغلته وكلفته وغضت مضجعه فلا يتحمل. قد يكون يتعاطى المسكرات فلا يتحمل، إلى غير هذا من الأسباب. فالواجب على المطلق والمطلقة تقوى الله، وأن يتعاون على البر والتقوى، وأن تحذر المرأة إيذاء زوجها وإيقاع فيما لا ينبغي بسبب سلاطة لسانها ومطالباتها الكثيرة بغير حق. والواجب على الزوج أن يتقي الله في المرأة وأن يعطيها حقوقها وأن لا يظلمها حتى لا يرجعها إلى إيذائه وإلى مطالبة بما يجب لها حتى يقع عنه الطلاق. الواجب على الجميع التعاون بين والتقوى والتواصي بالحق. فالزوج ينبغي لها أن يحلم ولا يعجل، والواجب عليها أن يعطيها حقوقها وأن لا يرجعها إلى المطالبة وإغضابه. والواجب عليها هي أيضا السمع والطاعة لزوجها في المعروف وحسن المعاشرة وطيب الكلام وتحمل بعض ما يقع من الخلل من الزوج، لقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن تعاونوا على البر والتقوى. فينبغي للزوجين التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتعاون على الخير. هو يجتهد في أداء حقها والإحسان إليها وإحسان عشرتها، وهي تجتهد في أداء حقه وعدم إلجائه إلى الطلاق وعدم إغضابه بغير حق. فإذا حصل التعاون قل الطلاق، وإذا لم يحصل التعاون كثر الطلاق. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سائلة تقول: رجل يستخدم السبحة في أذكار الصباح والمساء، فهل يجوز له ذلك؟ ويرفع يديه أحيانا بعد الصلاة مباشرة ويستقبل القبلة بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك؟
الأفضل التسبيح بالأصابع، كان يسبح بأصابع يقيم باليمنى، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. ولو سبح بحصى أو بمسبحة فلا حرج، لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وإذا سلم من الفريضة لا يرفع يديه، يستعد بالذكر ولا يرفع يديه، لأن النبي ما كان يرفع يديه بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام، بل كان يستعد بالذكر إلى أن ينتهي ولا يرفع يديه في هذه الحال. أما إذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النافلة وداع فلا حرج، أما كون يرفع بعد الفريضة بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة هذا غير المشروع ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي تركه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي سماحة الشيخ الاستغفار لشخص من أحد أقاربي مات وأنا لا أدري أهو مات على حسن الخاتمة أم لا، علما بأنه كان يجلل أو يقدس الأولياء وأصحاب القبور أضرحة ويعتقد بأن هذا من الدين؟ وجهوني في سؤالي.
إذا كان ظاهر الشرك والغلو في الأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات لا يدعى له، ولكن إذا كان ظاهر الإسلام ولا تعلم عنه إلا الإسلام فلا بس تدعو له وتستغفر لأخيك، هذا مشروع. المؤمن يدعو لإخوانه ويستغفر لهم كما قال المهاجرون، كما قال أتباع المهاجر وأصحاب الإحسان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. فأنت تستغفر لإخوانك تدعو لهم بالرحمة إذا كان ظاهره الإسلام. أما من كان ظاهره الشرك وهو الغلو في القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات لا يدعى له، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منهم هذا من الشرك الأكبر، هذا دين المشركين نسأل الله العافية. وهكذا دعاء الجن، دعاء الأصنام، دعاء الكواكب، كل هذا من الشرك الأكبر. يقول الله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما مات أبو طالب على دين قومه قال النبي: لا أستغفرن لك ما لم نهى عنك. فأنزل الله في ذلك هذه الآية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم. واستأذى ربه يستغفر لأمه فلم يؤذن له لأن مات على دين الجاهلية عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن من كان معروفا بدعاء الأموات والاستغاثة بأهل القبور أو بالأصنام أو بالجن أو بالكواكب أو بملائكة أو بالأنبياء هذا كل شيء أكبر داخل في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وداخل في قوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، وداخل في قوله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي قوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدير. القدير اللي هو أهل على النواه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشركهم. هذه عم الجميع، عم الغائبين وعم المتى من الأنبياء وغيرهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ولو قدرنا أنهم سمعوا لم يستجيبوا ويوم القيامة يكفرون به الكفر، يعني ينكرون ويتبرؤون ويقول سد يقول سبحانه: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. نعم، نسأل الله العافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: سماحة الشيخ، عندي الخوف أكثر من الرجاء، هل لا بد أن يتساويان في ذلك؟
لا حرج في ذلك. بعض أهل العلم يقول ينبغي يكون الخوف أغلب في حال الصحة، لأن الله قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كن الخوف يغلب في الصحة، هذا أفضل عند أهل العلم، وإن تعادل فلا بأس الرجاء والخوف. أما عند المرض وعند الموت فينبغي يكون الرجاء أغلب، حسن الظن بالله يكون الرجاء أغلب في حال المرض وقرب الأجل. ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بربه دائما دائما، ولا سيما عند المرض يكون الرجاء أغلب وحسن الظن أغلب. نسأل الله للمسلمين العافية لنا وللمسلمين العافية والسلام.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين لام باء يقول: أريد أن أفيدكم بأنني مقيم بالمملكة منذ أربع سنوات ولم أسافر، ولي زوجة وبنات وهم في بلدي، والسبب في ذلك بأنني أريد أن أكسب لقمة العيش في هذا البلد المبارك، وأعمل عامل بالبقالة بالراتب وأرسل لهم شهريا، هل أعلم على تركي لهم هذه المدة؟
يخشى عليك من الإثم، لأن المدة طويلة. الذي يرى أن الواجب عليك أن تذهب إليهم إلى وقت آخر. كان عمر رضي الله عنه وقت 6 أشهر للمجاهدين والغائبين، فأنت يا أخي اذهب إليهم كل 6 أشهر أو كل 4 أشهر أو نحو ذلك، أو أحضرهم لديك. أما تتركهم هذه المدة الطويلة هذا في خطر كبير عليهم وعليك أيضا، فالمشروع لك ترك هذا الأمر وأن تحضرهم لديك إذا أمكن، أو تذهب إليهم كل 6 أشهر كل 4 أشهر كل 5 أشهر، لا تطول المدة، تبقى عندهم شهرين ثم ترجع لطلب الرزق. الحاصل أن الواجب عليك العناية بهذا الأمر والحذر من مدة طويلة قد توقعهم في الفاحشة أو توقعك أنت في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من ليبيا يقول في هذا السؤال: يذكر بأنه شاب في 27 من العمر، يقول: تقدمت لخطبة فتاة من أقربائي في العامين الماضيين، وعندما ذهب والدي لخطبتها لي وهو الذي كان السبب في ذلك، كانت ردود والدها الرفض بحجة أنني تقدمت إلى الفتاة الصغيرة وتركت الكبيرة، وهذه الفتاة مصرة على الزواج مني، وأنا في الحقيقة أصبحت في حيرة، ماذا أفعل؟ وجهونا في ضوء ذلك.
كثير من الأولياء يغلطون ويقولون لا بد من زوج كبيرة قبل الصغيرة، وهذا غلط. من جاءها النصيب زوج صغيرة ولا كبيرة، قد تكون الصغيرة أجمل قد تكون أعلم، تختلف الرغبات. الواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن يزوجوا من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحبسوا الصغيرة لأجل الكبيرة، هذا غلط كبير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض في الأرض كبير. فالإنسان مأمور إذا خطب إليه الكفوة أن يزوج، سواء خطب الصغرى أو الكبرى، ولا يقول زوج أحبس الصغيرة حتى يزوج الكبيرة، هذا ظلم وعدوان، لا يجوز الأولياء أبدا. وهي مسألة عظيمة، أوصي إخواني جميعا في الحذر منها، أوصي من يسمع هذا البرنامج أوصي في الحذر. إذا كان عندها أخوات أو بنات أو غيرهن فالواجب تزويج من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحبس الكبيرة ولا يحبس الصغيرة لأجل الكبيرة، كل له نصيبه، قد تكون الصغيرة أعلم قد تكون أجمل قد يكون هناك أسباب أخرى. فالواجب أن يجيب الخاطب إذا كان كفءا سواء طلب الصغيرة أو الكبيرة، وفق الله الجميع.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: هل لزواج الأقارب أثار سلبية على الأبناء في المستقبل؟
الأقارب أولى من غيرهم، النبي تزوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام، الأغلب أزواجه من أقاربه عليه الصلاة والسلام، كن زوج القريب أولى، إذا كان طيب كفو. أما قول بعض الفقهاء البعيد أولى هذا غلط. المقصود إذا تيسر قريب الطيب فأولى من غيره لأن له رحمة، فإذا تيسر قريب طيب فتزويجه طيب ومهم، وهكذا يكون يتزوج من أقربائه هذا أولى من غيره يتيسر كبنت عمه بنت خاله بنت خالته إذا تيسر ذلك وهي كفر طيب. نعم
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل يحق لي أن أخذ رأي والدي في البحث عن زوجة وبدون أن أراها أو أعرفها؟
الأفضل أن تشاور أباك، هذا من الأدب ومن البر أن تشاوره في من تخطب، تقول يا والدي يكلم فلانة تشاور فيها، وتشاور من يعلمها من أهل الخير، ولا تعجل حتى تطمئن إلى أنها طيبة صالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاوفى بذات الدين تربت يداك، تسأل عن دينها وعن أخلاقها وعن ما يتعلق بالترغيب فيها حتى تقدم على بصيرة، ويستحب لك النظر إليها، إذا تيسر النظر تنظر إليها بإذن أهلها أو بغير إذن، إذا تيسر النظر إليها ولو بغير إذن أهلها في من قوة من باب من جهة أخرى في وجه المرأة من غير حلوة. قال جابر رضي الله خطب امرأة فلم يزل يتحبأ حتى نظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطبها المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. وقال لرجل زوج امرأة: نظرت إليها؟ قال لا. قال: اذهب فانظر إليها. فالمقصود النظر إليها مستحب إذا تيسر ولو من دون علمها، لكن من دون خلوة، كان يضربها من بعيد وهي في غنمها أو في مجلس عند أهلها أو ما أشبه ذلك، أو بإذن أهلها بحضور أمها أو أبيها أو أخيها أو نحو ذلك لا بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الأسئلة بهذا السؤال وتقول: سماحة الشيخ، لدي مجموعة من الذهب المستعمل وأردت أن أخرج عنه الزكاة، وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن 79 جرام تقريبا، أي دون النصاب البالغ 85 جرام، ولكنني في نفس اليوم الذي وزنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهبا آخر يزن 23 جرام، فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي 102 جرام. والسؤال هو: يا سماحة الشيخ، هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم وأخرج عنه الزكاة، أم أنتظر حتى يحول الحول علي على الذهب الجديد فأخرج الزكاة عن هذا الذهب القديم والجديد معا أفيدوني مأجورين؟
نعم، ليس عليك زكاة في الحول الحاضر، ولكن بعد ظن الجديد إلى القديم إذا هذا الحول زكينا، أما قبل ذلك فلأنه ناقص، لكن بعدما يحول الحول على الجديد والقديم زكين والحمد لله.
أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثاني: قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ذات مرة سلسلة من الذهب في يد ابنته فاطمة رضي الله عنها، فغضب عليه السلام وقال لها: أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج عليه السلام ولم يجلس، فما كان من فاطمة رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها غلاما فاعتقته، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. والسؤال هو: يا سماحة الشيخ، كيف نستطيع الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي جاء فيه ما معناه بأن الذهب والحرير حل لنساء هذه الأمة دون رجالها؟
حديث فاطمة هذا عند جمع أهل العلم غير صحيح، شاذ مخالف للحديث الصحيحة، وقال بعضهم إنه منسوخ، كان في أول أمر لم يباح الذهب ثم أبيح، والصواب أنه منسوخ ولا عمل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. ولأحاديث صحيحة كثيرة فيها بيان حل الذهب لإناث الأمة. فهذا الحديث حديث فاطمة بعضها لم يراه منسوخ وبعضهم يقول إنه غير صحيح وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. بل أجمع أهل العلم على حل الذهب والحل لإناث الأمة حتى ذلك غير واحد من أهل العلم. إجماع أهل السنة على حل الذهب والحليل لإناث الأمة وتحريمها على الذكور.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ، جاء إلى منزلنا رجل لمعالجة إحدى قريباتي، وذلك بأن يقرأ عليها آيات من القرآن الكريم، وعندما دخلت لأستمع فقط لقراءته وأنا ألبس الحجاب الشرعي، طلب أخي من الشيخ أن يقرأ علي، مع العلم بأنني لم أكن أريد ذلك، ولكنه قرأ علي ووضع يده على أنحاء متفرقة من جسدي مثل الرأس والأيدي وأعلى الساق ولكن من وراء الحجاب، وأعطاني بعض الأوراق التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم وطلب مني التذكر بها. والسؤال: هل هذا العمل مشروع وهل يجوز وهل علي إثم في ذلك؟ مأجورين.
إذا قرأ على المرأة ونفت عليها من القرآن أو قرأ على الرجل هل هذا مشروع، أو في ماء ثم تشرب منها وتروش به، أو كتب لها القرآن بزعفران ونحوه وغسلها وشربته فلا بأس، لكن لا يضع له على شيء من جسدها لحمها لأنها عورة. ولكن من دون ذلك يقرأ على محل الألم، محل اليد، محل الرأس، محل الصدر، يقرأ محل الألم هذا من غير لمس. وإذا تيسر أن يكون الرقي امرأة هذا أولى وأحسن، المرأة للمرأة والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة للرجل يقرأ من غير مس. وأما كونها يكتب ذلك في ورقة تغسل بالزعفران فلا بأس أيضا، أو في صحن ونحوه يكتب الآيات بالزعفران ثم يغسل ويشرب، كل هذا لا بأس به.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذه السائلة نون سين باء من الرياض تقول: سماحة الشيخ، عندما تأتيها الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي 4 أيام ثم ينقطع، وتأتي بعد ذلك كدرة وتستمر تقريبا 3 أيام ثم يعاودها الدم مرة أخرى، ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة، ويستمر تقريبا ثم ينقطع، وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفرة، وتستمر حوالي 4 أيام ويكون المجموع 12 يوم. السؤال هو: هل تدع الصلاة طوال 12 يوما كلها أم ماذا تفعل؟
تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها، وإذا انتهت رأة الطهارة صلي تصوم ولا تترك هذه الجماعة الأخرى النقاط أو الصهرة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الفساد. تحفظ بشيء من قطن في ورجها، تحفظ، توضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذا دم فاسد لا يلتفت إليه، بل عليها أن تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد كدرة والسهرة بعد الطول شيئا، ولما اشتكى بعض النساء إليه صلى الله عليه وسلم قال: ابكثي قدر ما كانت تحوش حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وقال لحملة: امكثي 6 أيام أو 7 أيام ثم صلي وصومي 23 أو 24. المقصود أنها تنفذ أيام العادة وما بعدها تصلي وتصوم، وإذا كان معها الدم أو قطرات أو صهرة أو شيء تحفظ بقطن في فرجها وتوضى لكل شيء، كل ما دخل الوقت توضى وتصلي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من جدة السائل فارع عين يقول: في موسم الحج هل للمقيم في جدة أن يأتي من مكة بعد رمي الجمار أول يوم ثم يعود مرة أخرى بعذر أو بدون عذر أم لا؟
السنة يقيم في منى كما قام النبي في منى عليه الصلاة والسلام، ولو كان من أهل جدة أو الطائف إلا إذا دعت حاجة. أن يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في منى لأداء الحاجة لأهله هناك أو في ضحية يذبحها هناك ويرجع فلا بأس، لكن السنة أن يبقي في منى حتى يكمل كما قام النبي والصحابة في منى. فإن دعا الحاجة إلى أن يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع في يومه ويبيت في منى فلا بأس بالذهاب عند الحاجة والرجوع من غير وداع، لأن الوداع يكون بعد كمال الحج، يكون الوداع بعد الرمي وبعد الطواف والسعي بعد كل شيء بعد النهاية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل يجوز أن أقوم بصلاة السنة وأنا جالسة؟ لأنني ربة بيت وعندي أطفال وأشعر بالكسل في صلاة السنة من التعب.
لا حرج أن يصلي المسلم النافلة جالسة ولو أنه صحيح، لا بأس يصليه قائم في النافلة، أما في الفرض لا، إذا كان يستطيع يصلي قائما، أما في صلاة الليل صلاة الضحى الرواتب لا بأس يصليها وهو جالس ولو أنه صحيح، وإذا كان معه كسل أو ضعف وصلها جالس لا بأس. والعاشر رضي الله عنه كان النبي في آخر حياته يصلي النافلة جالسة عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الشارع أم لا؟ وما صحة حديث الذي أباح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه والكفان للسيدة أسماء؟ هل هو حديث صحيح؟
يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عند الأجنبي في بيتها وفي السوق. أما حديث أسماء التي في ذلك لا يظهر منه إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح. حديث أسماء بنت أبي بكر هو حديث ضعيف ليس بصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: زوجي يعمل بإحدى المدارس وطلب منه مدير المدرسة أن يشتري بعض الأجهزة الخاصة بالمدرسة، فوصل إلى أقل سعر مع إحدى الشركات التي اشترى منها، ثم أعطاه صاحب الشركة مبلغ صغير من المال أنزله من قيمة الأجهزة وقال إنه هدية له من الشركة، وأخذ الزوج هذا المبلغ، هل هو حرام أم حلال؟
تركه أحوط لأنه قد يكون باب الخشيش حتى لا يشتري إلا منه، تركه أحوط لأنه قد يترك المعارف الأخرى ولا يشتري إلا من هذا لأنه يعطيه بعض الشيء، فالذي ينبغي ترك هذا لأنه الأقرب والله أنه رشوة حتى لا يشتري إلا منه، فينبغي للوكيل أن يدع هذا وأن يكون أمينا بعيدا عن هذه الأشياء التي قد تضره وقد تسبب له خيانة. نسأل الله السلامة. نعم.
اللهم أمين. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال. تقول السائلة: الورق الذي يوجد عليه لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت جرائد أو مجلات أو أوراق عادية، هل يجب حرقها؟
نعم تحرق أو تدفن في محل طيب. الأوراق التي فيها ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أو قال رسول الله، هذه أما تدفن في محل طيب أو تحرق كما حرق الصحابة المصاحف التي نقلت وبقيت المسودات حرقوها. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إجابة عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحة على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لحضراتكم وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.